بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في شرح كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. وقد أنهينا في الدرسين الماضيين الحديث عن أحكام المياه وأقسامها، وتبين من خلال ما مضى أن المياه على ثلاثة أقسام على ما مشى عليه جمهور أهل العلم: طهور وطاهر ونجس. فالطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، والطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وإزالة الخبث، والنجس لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث ولا في غيرها من أوجه الاستعمالات على ما مشى عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في تقسيم المياه أن المياه قسمان: طهور وهو الماء الباقي على خلقته، أو نقول إنه الماء الذي لم يتغير بنجاسة. والنوع الثاني والقسم الثاني النجس، وهو الماء الذي تغير بنجاسة. ونقصد بالتغير هنا تغير شيء من أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة. فالماء الطهور يجوز استعماله في سائر أوجه الاستعمالات بما في ذلك رفع الحدث وإزالة الخبث. والماء النجس على الصحيح يجوز استعماله في غير الأكل والشرب ورفع الحدث وإزالة الخبث، إذا كان ذلك على وجه لا يتعدى ولا يدوم في جسد مستعمله. وننتقل الآن إلى باب آخر من أبواب الطهارة، وهو باب الآنية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة.
نعم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب الآنية، باب الآنية، لأن الطهارة إنما تكون بالماء، والماء جوهر سيال يحتاج إلى حفظه أن يوضع في أوان أو أوعية. فلهذا يتكلم الفقهاء بعد حديثهم عن أقسام المياه وأحكامها عن الأواني التي تحفظ بها المياه المستخدمة في الطهارة. والآنية المراد بها الأوعية التي توضع بها الأطعمة أو المياه ونحوها. والأصل في الأواني كما أشار المؤلف بقوله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. أفادت هذه العبارة أن الأصل في الأواني الإباحة، لأنها مما امتن الله على عباده من مخلوقاته التي جعلها الله تعالى سخرة لعباده، كما قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. عموم هاتين الآيتين يشمل ما سخره الله تعالى لنا من الأواني والثياب وغيرها مما يحتاج إليه البشر. وأفاد المؤلف بعبارته هذه أن الأواني وإن غلى ثمنها أو كبر حجمها فإنها مباحة، ولهذا قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، يعني ولو كان الإناء ثمينا، إذ لا دليل يمنع من استعمال أو اتخاذ الأواني الثمينة أو الكبيرة. وقد أخبر الله تعالى عن نبي الله داود أن أوانيه كانت عظيمة جدا، كما قال سبحانه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، الجفنة تشبه الصحفة، وقدور راسيات، القدر راسية لا تتحرك ولا تتزعزع لعظم وكثرة ما يوضع فيها من الطعام، فدل ذلك على جواز اتخاذ الأواني الكبيرة من القدور والصحون والجفان والصحاف وغيرها، وكذا اتخاذ واستعمال الثمين منها إلا ما وصل حد الإسراف، فإذا بلغ حد الإسراف فإنه يمنع منه لبلوغه حد الإسراف، إذ الإسراف محرم في جميع الأشياء سواء كانت مما يستعمل أو مما يلبس أو مما يؤكل أو مما يشرب، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف من غير إسراف ولا مخيلة. يقول المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، فالإباحة هنا للأواني تشمل إباحة اتخاذها وإباحة استعمالها. وما الفرق بينهما؟ الاتخاذ المراد به اقتناء الآنية لأجل الزينة أو لأجل الحفظ، كان تجعل تحفة في البيت أو زينة يحلى بها مكان من الأمكنة في البيت، فهذا يسمى اتخاذ. والاستعمال أن تقتنى تلك الآنية بقصد استخدامها واستعمالها في الأغراض المعتادة، كأن تعد الآنية لحفظ الماء أو للطبخ عليها ونحو ذلك. فالإباحة في الأواني تشمل الأمرين جميعا، الاتخاذ والاستعمال، فيجوز للشخص أن يتخذ آنية وأن يستعمل الآنية كذلك، بشرط أن تكون تلك الآنية طاهرة، ولهذا قال كل إناء طاهر. وأما الآنية النجسة فعلى ما مشى عليه الأصحاب أنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، وبناء على ما سبق في درس الأمس أنه يجوز الانتفاع بالنجاسة إذا كانت على وجه لا تتعدى وتلازم الإنسان. فمثلا قد يكون عند الشخص زنبيل مصنوع من جلد النجس مثلا، فعلى المذهب لا يجوز استعماله، وعلى القول الثاني وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو ما عليه المذهب الشافعي أنه يجوز استعمال الزنبيل أو الأواني المصنوعة من مواد نجسة إذا كانت لا تتعدى وتلحق الإنسان وتلازمه في جسده، فمثل هذه الزنابيل يجوز استعمالها على الصحيح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه استعمل الأواني، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل في من جفنة، وأيضا توضأ عليه الصلاة والسلام من تور من صفر يعني من نحاس، وتوضأ عليه الصلاة والسلام أيضا من جفنة كما جاء في الصحيح، وتوضأ أيضا عليه الصلاة والسلام من آنية من حجارة، فكل هذه الأنواع أوان طاهرة يجوز استعمالها واتخاذها. يستثنى من ذلك من أصل الإباحة نوع واحد من الأواني، وهو الآنية المصنوعة من الذهب أو من الفضة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إلا آنية الذهب والفضة، أي فيحرم اتخاذها واستعمالها، سواء أكان الاستعمال للأكل والشرب أو لغيرهما من أوجه الاستعمال. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، أي صحاف الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الصحاف جمع صحفة، وهي الآنية التي يوضع فيها الأكل. وقوله فإنها لهم، الضمير هنا لهم يعود إلى الكفار. نعم. وجاء أيضا في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا الحديث يدل على أن الأكل أو الشرب في إناء الذهب أو الفضة من كبائر الذنوب، ولا عجب في ذلك، فإنه أمارة من أمارات الفخر والخيلاء والبطر. وهنا في هذا الحديث قال: الذي يشرب في إناء الفضة، وجاء في بعض الروايات الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة، لكن هذه الرواية تكلم فيها من بعض أهل العلم، لكن نقول على فرض عدم ثبوتها فإن النهي عن الشرب في الفضة يقتضي من باب أولى النهي عن الأكل بآنية الفضة وعن الشرب أو الأكل بآنية الذهب، لأن الأكل والذهب أعظم وأشد من الشرب في إناء، أعظم من الشرب والفضة. فإذا نهي عن الشرب في إناء الفضة فلا أن ينهى عن الشرب في إناء الذهب أو الأكل في إناء الفضة أو الأكل في إناء الذهب من باب أولى. وهل يستفاد من هذين الحديثين النهي عن استعمال الأواني في غير الأكل أو الشرب؟ الحديثان جاء في النهي عن الأكل والشرب، ولهذا قال: الذي يشرب في إناء الفضة، وقال: لا تأكلوا في آنية الذهب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. المذهب وجمهور أهل العلم على أن النهي يشمل كذلك أوجه الاستعمال الأخرى غير الأكل والشرب، وقالوا إن ذكر الأكل والشرب في هذين الحديثين إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الشخص يستخدم الأواني في الأكل أو في الشرب، فهذا دائما عند الأصوليين إذا قالوا هذا خرج مخرج الغالب يعني هذا أنه لا مفهوم له، يعني لا يعتبر هذا قيدا في النص. مثال ذلك يعني من أبرز الأمثلة على النهي على القيد الذي يخرج مخرج الغالب قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن الربيبة بنت الزوجة تحرم على الزوج متى ما دخل بأمها ولو لم تتربى في حجره، ولو تتربى تلك البنت في حجره باتفاق الفقهاء. وقوله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هنا قوله اللاتي في حجوركم، هذا القيد يقول عنه أهل العلم إنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تتربى في حجر زوج الأم. فلو أن شخصا تزوج امرأة فجميع بنات تلك المرأة سواء أكن من زوج سابق لذلك الرجل أو كنا من زوج تزوج بتلك المرأة بعد ذلك الرجل، فجميع تلك البنات
محارم من ذوات المحارم لذلك الرجل. فلو أن محمدا تزوج هند، وهند لها بنت اسمها فاطمة من زوج سابق صالح، فإن فاطمة تعد من ذوات محارم من؟ محمد. ولو أن محمدا طلق هندا ثم إن هندا تزوجت من صالح فأنجبت منه زينب، فإن زينب تكون من ذوات محارم من؟ محمد و صالح. الزوج من هو الزوج الأول قلنا؟ صالح، نعم، الزوج الأول محمد وصالح، تعد من ذوات محارمه. فالربيبة دائما تكون، الربيبة دائما أو البنت الزوجة هي من ذوات محارم الزوج ولو لم تكن ممن تربى في حجره. وقوله سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد خرج مخرج الغالب. من يعطينا مثال على قيد خرج مخرج الغالب؟ كثيرة قيود التي خرجت مخرج الغالب في الكتاب وفي السنة. تفضل أنت ترفع يدك. المسلم من سلم المسلمون في أي عبارة؟ قول من سلم المسلمون، يقول المسلم يعني قد يكون هذا مثال، أو نقول إن المسلم الهنا تقتضي المسلم أي كامل الإسلام، المسلم الكامل الإسلام. لعل من أبرز الأمثلة أيضا في هذه المسألة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إيش أضعافا مضاعفة. فهل يعني هذا أنه يجوز أن نأكل الربا إذا لم يكن متضاعفا؟ لا، نقول هذا أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب. وفي كثير من الأحوال أن القيد الذي يخرج مخرج الغالب يكون كالتعليل للحكم، يعني كيف تأكل الربا ومآل الأمر أنه سيتضاعف ويكون أضعاف مضاعفة على المدين. نعم، فهذا هو المراد بالقيد الذي خرج مخرج الغالب. فعلى قول جمهور أهل العلم ومنهم الأصحاب مذهب الإمام أحمد أن قول أن ذكر الأكل والشرب في هذين الحديثين في حديث أم سلمة وحديث حذيفة إنما خرج مخرج الغالب، وغيرهما يلحق بهما لأن العلة واحدة، العلة في النهي واحدة، وهي أن ذلك يؤدي إلى الإسراف والخيلاء والبطر وكسر نفوس الفقراء، ولا فرق ما بين الأكل والشرب وغيرهما، فغير الأكل والشرب يقاس على الأكل والشرب. وهناك قول آخر في المسألة أنه يجوز اتخاذ واستعمال الآنية من الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وهذا ما أخذ به فقهاء الظاهرية واختاره من المتأخرين الشوكاني والشيخ محمد العثيمين رحمة الله على الجميع، وقالوا إن غير الأكل والشرب لا يقاس على الأكل والشرب لأن الأكل والشرب أعظم في الدلالة على البطر والفخر منه في غير الأكل والشرب. هذا قول في المسألة، وما مشى عليه جمهور أهل العلم فيما يظهر هو الأقرب والله أعلم، فإن النهي يشمل سائر أوجه الاستعمالات بدلالة القياس، بالقياس على الأكل والشرب. على هذا لا يجوز للشخص أن يستعمل آنية من ذهب أو فضة في الأكل، كأن يكون عنده ملاعق مثلا من الذهب مصنوعة من ذهب أو من فضة، والتحريم هنا على الرجال والنساء، أو يكون عنده قدور من ذهب أو من فضة، أو صحون من ذهب أو من فضة، ولا أن يستعملها في الشرب، كان يكون عنده أكواب مثلا مصنوعة من ذهب أو من فضة، ولا أن يستعملها في غير الأكل والشرب، كأن يكون عنده مثلا بعض الأدوات المكتبية التي تكون من الذهب أو من الفضة، ولا أن يتخذ أدوات من ذهب أو من فضة، كان يكون عنده مناظر أو تحف مصنوعة من ذهب أو من فضة للزينة، فلا يجوز ذلك لعموم النهي الوارد في هذا الحديث. والنهي كذلك عن استعمال واتخاذ الأواني من الذهب والفضة يشمل المموه بها والمطلي بها والمضبب بها، يعني كما يشمل المصنوع أصلا من الذهب ومن الفضة يشمل كذلك المموه والمطلي والمضبب بالذهب أو بالفضة. المموه المقصود به الآنية التي تكون من غير الذهب أو الفضة لكن يكون فيها زخارف من ذهب أو من فضة، فالنهي يشملها. وكذا المطلي وهو الآنية التي تكون من غير الذهب أو الفضة لكن عليها طلاء من ذهب أو من فضة فيشملها النهي. وكذا المضبب، والمضبب هو الآنية من غير الذهب والفضة التي إذا كسرت فيجبر الكسر بوضع تضبيب من ذهب أو من فضة، فالنهي يشمل المضبب بها. ودليل النهي أنه جاء في بعض الروايات عند الدارقطني لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من شرب، أو لحديث أم سلمة رضي الله عنها في قول عليه الصلاة والسلام من شرب الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. جاء في بعض رواياته قال أو إناء فيه شيء من ذلك، إلا أن هذه الرواية ضعيفة جدا ولا يعتمد عليها أو يستند عليها في النهي عن التضبيب أو التمويه أو الطلاء، وإنما علل أهل العلم ذلك قالوا إنه إذا نهي عن أصل الشيء فينهى أيضا عن الجزء منه، فكما ينهى عن أصل الذهب والفضة فينهى أيضا عن اليسير منه، فكما حرم الله تعالى مثلا الزنا فالزنا يحرم كثيره وقليله، وكما حرم الله تعالى الربا فالربا يحرم كثيره وقليله، وكما حرم الله تعالى الخمر فالخمر يحرم كثيره وقليله، وكذلك إذا حرم الله تعالى آنية الذهب والفضة فيحرم منها الكثير والقليل. فعلى هذا يشمل النهي ما صنع من الذهب أو من الفضة أو ما ضبب أو موه أو طلي بها، باستثناء حالة واحدة وهي ما أشار إليه المؤلف بقوله ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، يعني يباح من الأواني التي خلطها شيء من الفضة يباح منها الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. فهذه هي أربعة قيود، متى ما تحققت هذه القيود الأربعة فتباح تلك الآنية. ما هي هذه القيود؟ أول هذه القيود أن يكون ذلك تضبيبا ضبة، يعني أن يكون قد انكسر الإناء فيعالج هذا الكسر بوضع شيء من الضبة لجبر ذلك الكسر، فلا يصح التمويه ولا يصح الطلاء ولا يصح الإناء المصنوع من الفضة بأكمله. القيد الثاني أن يكون ذلك من الفضة، فلا يجوز استعمال الأواني المضببة بالذهب. والقيد الثالث أن تكون الضبة يسيرة وليست كثيرة، والمقصود باليسيرة هنا أي تابعة في الإناء وليست هي معظم أو أكثر ما في الإناء. والقيد الرابع أن تكون تلك الضبة لحاجة، أي لم تجعل تلك الضبة للزينة، وهذا هو المقصود بقولهم للحاجة، أي أنها لم توضع لأجل الزينة، وليس المقصود ألا يجد غيرها يضبب بها الإناء، لا، قد يجد غيرها ولا يمنع من استخدام الفضة. فالقيد هنا لإخراج التضبيب الذي يكون لأجل الزينة، كألا يكون في الإناء كسر فلا يحتاج إلى التضبيب، ففي هذه الحال لا يجوز استخدام الضبة. والدليل على هذا الاستثناء ما جاء نعم ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي الكسر الذي في الإناء سلسلة من فضة، يعني جبر ذلك الكسر بتضبيب بشيء من التضبيب بالفضة. فاستنبط من هذا الحديث جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، ولا يصح أن نستدل بهذا الحديث على جواز الضبة اليسيرة من الذهب، لأن الذهب أغلى ثمنا من الفضة. ودائما يشترط في القياس أن يكون المقيس مساويا للمقيس عليه، وهنا المقيس غير متساوي مع المقيس عليه، لأن الذهب أعلى وأعلى أغلى ثمنا وأنفس جوهرا من الفضة فلا يقاس عليه. ولذلك تباح الفضة في بعض المواضع دون الذهب، كما في بعض مواضع اللباس، والذهب إنما يباح للضرورة، والفضة تباح للحاجة في بعض المواضع. إذن هذا هو حكم آنية الذهب والفضة والمموه والمطري والمضبب بها. ولو أن شخصا استعمل آنية الذهب أو الفضة في الوضوء فما حكم وضوئه؟ هنا قال المؤلف: تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. يعني لو توضأ من آنية فيها ذهب أو فيها فضة فوضوءه صحيح، وكذا لو اغتسل من آنية من ذهب أو من فضة فاغتساله صحيح، لأن النهي هنا لا يرجع إلى شيء يتعلق بالفعل وهو الوضوء أو وهو الطهارة، وإنما لأمر خارج عن. ومثل ذلك أيضا لو كان الإناء مغصوبا فالوضوء أو الطهارة صحيحة، لأنها تتعلق بأمر لا علاقة له بالفعل وهو الطهارة، فلا يقتضي النهي هنا الفساد. إذن هذه هي القاعدة في أواني الذهب والفضة. وينبغي هنا ونحن في باب الآنية ألا نخلط بين قاعدة الأواني وقاعدة اللباس، وكثير من الناس يخلطون ما بين هذين البابين. فالقاعدة في الأواني هي ما سبق، أن جميع الآنية المتخذة أو المستعملة، أن جميع الأواني من الذهب أو من الفضة يحرم اتخاذها واستعمالها سواء في الأكل أو في الشرب أو في غيرها، والحرمة هنا على الرجال والنساء باستثناء الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، تباح هذه الضبة للرجال وللنساء. هذه قاعدة الأواني. أما قاعدة اللباس فهي مختلفة اختلافا كبيرا، ففي اللباس يختلف حكم الذهب والفضة للرجال عنه للنساء، فالنساء يباح لهن التحلي بالذهب وبالفضة القليل منها والكثير، وأما الرجال فيباح لهم لبس الفضة القليل منها والكثير، وأما الذهب فعلى الصحيح أنه يجوز للرجال في باب اللباس اليسير منه وهو الذي يكون تابعا. نبين هذه القاعدة: المرأة يجوز لها في اللباس الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي عند أهل السنن: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرما على ذكورها. وقد أخبر الله تعالى أن من طبيعة المرأة الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة تحتاج إلى التحلي والتزين والتجمل أمام زوجها، فلذلك أباح الله تعالى لها الحلية مطلقا سواء كانت من الذهب أو من الفضة أو من غيرها من الجواهر الثمينة. وأما الرجل فإنما أبيح له الفضة، تباح له الفضة، كان يتخذ خاتما من فضة أو يعني يلبس مثلا قلما يضعه في جيبه مثلا يكون من الفضة، أو ساعة من الفضة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق، كان خاتم عليه الصلاة والسلام من ورق يعني من فضة، فدل ذلك على أنه يباح للرجال لبس الفضة ما لم يكن لبسهم على وجه يشابه النساء كأن يلبس مثلا قلادة أو يلبس مثلا سلسلة مثلا ونحو ذلك مما فيه مشابهة للنساء، فالحرمة هنا بسبب المشابهة لا بسبب لبس الفضة. وأما الذهب فدلت النصوص الشرعية على أن الذهب محرم على الرجال كما في الحديث السابق وكما في حديث حذيفة والبراء وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب، إلا أنه يستثنى من هذا النهي ما إذا كان الذهب يسيرا أي تابعا، فقد جاء عند أهل السنن ومسند الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا يسيرا، وفي بعض الألفاظ إلا مقطعا. فإذا كان يسيرا، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد بهذا بقوله يسيرا، أي قال المراد بذلك أن يكون تابعا، كان يلبس مثلا ساعة من نحاس أو ساعة من حديد ويكون في بعض أجزائها نقاط مثلا من الذهب، فهنا الذهب تابع، فقال هذا هو المراد باليسير أي التابع. وجمع بين هذا الحديث وحديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تحلى بخريصيصة ذهب، يعني مثل رأس الإبرة من الذهب، كوي بها في نار جهنم. قال الجمع بين هذين الحديثين أن المراد باليسير في حديث معاوية ما إذا كان الذهب تابعا، وفي حديث الخريصيصة ما إذا كان الذهب مستقلا وليس تابعا، يعني يلبس شيء فيه يعني يكون الذهب فيه خالصا لا يكون تابعا لغيره من المواد. فبناء على ذلك إذا أردنا أن نبين الحكم الشرعي لاستعمال شيء فيه ذهب أو فيه فضة، ينبغي أن نحدد أولا هل هذا الاستعمال يدخل في باب اللباس أم في باب الأواني حتى نطبق القاعدة المناسبة لذلك الاستعمال. فلو سئلت مثلا عن حكم لبس أو عفوا عن حكم الساعة من الذهب، اتصل بك شخص قال ما حكم الساعة من الذهب، ايش تقول؟ ما رأيك؟ تفضل في الأخير. حرام مرة واحدة؟ طيب مرة تبي تلبس ساعة من ذهب، مرة تبي تلبس ساعة من ذهب، أيضا فصل. كيف؟ ما قلنا رجل، قلنا حكم الساعة من الذهب. ها؟ للمرأة يجوز وللرجل ما يجوز؟ طيب الساعة هذه خراشة، ساعة خراشة معروفة، الساعة الخراشة ساعة حائط من ذهب، طيب ما فصلت. هو اتصل عليك واحد أو جاك سؤال بالبريد الإلكتروني أو جاك رسالة بالجوال، ما حكم ساعة الذهب؟ لازم تفصل له، تقول إن كان لباسا وإن كانت كذا، إن كانت للرجل وإن كانت للمرأة. طيب من يعطينا التفصيل؟ نقول إن كانت ساعة تعلق مثلا أو توضع على على المكتب، فما حكمها إذا كانت من الذهب؟ ها؟ لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، حتى اليسير منها، حتى اليسير حتى لو كانت مطلية طلاء بالذهب، لكن هنا نقول نقصد بالطلاء يعني الطلاء الحقيقي يكون وليس لون الذهب، لا بد أن يكون أن تكون مطلية بالذهب، لكن هناك مواد يعني بعض الأجهزة الآن يكون فيها اللون الذهبي، يعني الطلاء هو في الحقيقة ليس هو الذهب وإنما لون الذهب، فهذه لا بأس بها. فهنا نقول إذا كانت هذه الساعة مصنوعة من ذهب أو مطلية بالذهب وليست لللباس وإنما توضع مثلا على مكتب أو تعلق على الجدار، فهذه محرمة على الرجال وعلى النساء سواء كان الذهب الذي فيها كثيرا أو يسيرا. وكذا لو كانت ساعة فضة لا تلبس وإنما توضع على المكتب أو توضع مثلا على الجدار، فهي محرمة اليسير والكثير منها، لأن المستثنى من الفضة هو الضبة فقط، فإذا كانت مطلية طلاء فإنها محرمة. وأما إذا كانت الساعة من الذهب لللباس تلبس الساعة التي توضع في اليد، فهنا نقول فصل. إن كان الذي يلبس كانت ساعة امرأة فهي جائزة مطلقا، وإن كانت لرجل فلا تجوز إلا إذا كان الذهب الذي فيها يسيرا وتابعا وليس هو الأكثر في هذه الساعة. النظارة تدخل في باب اللباس ولا تدخل في باب الاستعمال؟ تدخل في باب اللباس لأن تلبس هي النظارة. والقلم كذلك الأقرب والله أعلم أنه يدخل في باب اللباس لأنه يوضع على الجيب إلا إذا كان قلما يوضع على المكتب. والخاتم يدخل أيضا في باب اللباس وغير ذلك. البشت الذي يلبسه الشخص هذا أيضا يوضع في باب يدخل في باب اللباس. أحيانا قد يكون في بعض أنواع البشوت شيء من في التطريز الذي فيه هذا التطريز قد يكون فيه شيء يسير من الذهب يعني جزء يسير من الذهب وبعض أهل العلم يحرم هذا النوع من البشوت وعلى ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ به بعض فقهاء الحنابلة أنه يجوز إذا كان يسيرا أي تابعا لحديث معاوية السابق. نعم.
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
نعم. هذه مسألة ثانية من المسائل المتعلقة بالآنية وهي آنية الكفار. فآنية الكفار الأصل فيها الطهارة أنها طاهرة سواء أكانوا ممن تحل ذبائحهم وهم أهل الكتاب أو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم فتعد آنيتهم طاهرة إذا جهل حالها لأن الأصل في ذلك هو الطهارة. الأصل في هذه الأواني هو الطهارة وكذا ثيابهم الأصل فيها الطهارة لأن هذه مما خلقه الله تعالى فتبقى على الأصل وهو الطهارة والحل. والدليل على ذلك أن الأصل في هذه الأعيان الطهارة والحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل. ودائما عندما يطالب شخص بدليل فالذي يطالب هو الناقل عن الأصل أما الذي يبقي على الأصل فهذا لا يطالب بالدليل. ومع ذلك جاءت نصوص في السنة تدل على جواز استعمال أواني الكفار وأن من غير غسل لها فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. وجاء أيضا عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود وطعامهم إنما يطبخ في أي شيء في أوانيهم فدل ذلك على طهارة أوانيهم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ووجه الجمع بين حديث أبي ثعلبة والأحاديث السابقة أنه جاء في بعض روايات حديث أبي ثعلبة أن أولئك القوم الذين سأل عنهم أبو ثعلبة كانوا يطبخون في أوانيهم الخنزير ويشربون فيها الخمر فربما كرهته نفوسهم أن يأكلوا في الآنية التي طبخت فيها التي طبخ فيها الخنزير أو شرب فيها الخمر فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغسلوها حتى يذهب ما في نفوسهم وحتى لا يكون في نفوسهم شك. والأمر هنا على سبيل التوجيه والاستحباب وليس على سبيل الوجوب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل أواني المشركين لم يغسلها. والأحاديث بعضها في الصحيح الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام استعمل بعض هذه الأواني من دون غسل. وقد سبق معنا قاعدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء وجاء في بعض الأحاديث أنه لم يفعله فيدل ذلك على أن الأمر لأي شيء الاستحباب وتركه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز حتى يبين أنه يجوز ترك مثل هذا الأمر. وعلى هذا قد يكون الشخص في غير بلاد المسلمين فيدخل بعض مطاعم أولئك القوم فتطبخ له بعض الأطعمة في أوانيهم، فهل له أن يأكل من هذه الأطعمة التي طبخت في أوانيهم والتي قد تكون استعملت في شيء من مأكولاتهم؟ نقول الأصل في ذلك الإباحة، الأصل فيه الإباحة، فله أن يستعملها ولا يلزمه أن يتحرى ويسأل. لكن لو علم أن هذه الآنية قد شرب فيها الخمر أو أكل فيها الخنزير ففي هذه أو طبخ فيها الخنزير فإنه يتجنب هذه الآنية إلا أن لا يجد غيرها، فإذا لم يجد غيرها فيطلب منهم أن يغسلوها ويأكل منها، والأمر في هذا واسع ولله. تفضل. نعم. ولا ينجس،
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
نعم، يعني أن الأصل في الأواني هو الطهارة، كما أن الأصل في البقاع والثياب ونحوها الطهارة. نعم، فتبقى على هذا الأصل حتى يأتي ما يدل على نقلها عن هذا الأصل، إما بخبر أو بمشاهدة أو بغير ذلك. وفي ذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته: والأصل في المياه والطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، يعني أن الأصل فيها جميعا الطهارة. نعم، ويعني بقي مسألة وهي ثياب الكفار، كذلك ثياب الكفار أيضا الأصل فيها الطهارة أنها طاهرة، حتى تلك الثياب التي تباشر عوراتهم، لأنه وإن يعني كانت تلك الثياب تباشر عوراتهم فإن لا نتيقن أو يغلب على الظن أن تلك الثياب قد أصابتها النجاسة، وما لم يعلم الشخص يقينا أو بغلبة ظن ملامسة النجاسة لتلك الثياب فإنها تبقى على الأصل وهو الإباحة وهو الطهارة. والشخص أيضا قد يحتاج يبتلى بمثل هذا الأمر، قد يسافر إلى غير بلاد المسلمين وينزل في فندق مثلا أو في مكان وقد يلامس شيئا من ثيابهم أو شيئا من أوانيهم وغير ذلك، فنقول الأصل فيها جميعا الطهارة، وينبغي على الشخص يعني ألا يفتح على نفسه باب الوسواس في مثل هذه المسائل، لأن الشخص إذا بدأ يشكك في هذه الثياب أو في تلك الأواني أو في هذه البقعة أو في ذلك المكان فإن باب الوسواس ليس له حد. وشريعتنا ولله الحمد سمحة وميسرة في هذا الباب، فالأصل في هذه الأواني والأصل في الثياب بما فيها تلك الأواني التي يستعملها الكفار ويطبخون فيها أطعمتهم والثياب التي يلبسونها، الأصل فيها الطهارة، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بالعلم بنجاستها كما قال المؤلف: ولا ينجس شيء بالشك، يعني بمجرد الشك، ما لم تعلم نجاسته أو يغلب على الظن بخبر ونحو ذلك، بخبر ثقة ونحو ذلك أنه قد تنجس. وقوله هنا ما لم ولا ينجس شيء بالشك، الشك المراد به أن يتساوى عند الشخص الاحتمالان، يعني يكون عنده احتمال أن هذا طاهر أو هذا نجس فيبني على الأصل وهو الطهارة. نعم.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
نعم، هذه المسألة تتعلق بأجزاء الميتة، والميتة المراد بها هنا البهيم، المراد بها كل ما لا يحل أكله، كل ما لا يحل أكله من الحيوانات، ويشمل نوعين: الأول الحيوان الذي تحله الذكاة إذا مات بغير تذكية شرعية، مثل ما هو الحيوان الذي تحله الذكاة الذي يكون حلالا بالتذكية؟ مثل إيش؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم ونحوها، لو ماتت بغير تذكية شرعية، مثل أن تموت حتف أنفها، أو يذكيها مجوسي مثلا، أو تذبح بغير تذكية من دون انهار الدم، ففي هذه الحال تسمى هذه ميتة. والنوع الثاني ما مات من الحيوانات مما لا تحله الذكاة ولو كان بالتذكية، مثل الهر والسبع ونحوها، فكل هذه ميتتها نجسة سواء ذكيت، لأن التذكية لا تفيدها شيئا، أو ماتت حتف أنفها فإنها تعد ميتة. فما حكم أجزاء تلك الميتة؟ إذن هذه المسائل التي سيبينها المؤلف لبيان أحكام أجزاء الميتة التي ماتت من الحيوانات التي تذكى، ماتت بغير تذكية شرعية، أو من الحيوانات التي لا تذكى. وأما الحيوانات التي تذكى إذا ذكيت الذكاة الشرعية فهذه لا تسمى ميتة، وإنما تسمى ذبيحة، تسمى ذبيحة. فلا نخلط ما بين الذبيحة أي المذكاة والميتة. فإذا ذكيت الشاة مثلا ذكاة شرعية فلا تسمى ميتة، وإنما تسمى ذبيحة. الذبيحة كل أجزائها طاهرة، كل أجزائها طاهرة. وأما الميتة ففيها تفصيل، فأجزاؤها تختلف أحكامها. بيّن المؤلف هنا بعض أجزاء الميتات، وأجزاء الميتة يمكن أن نقسمها إلى خمسة. الأول اللحم والشحم ونحوهما، والثاني العظم والقرن والظفر والظلف ونحوها، والثالث الجلد، والرابع الصوف والشعر والريش والوبر ونحوها، والخامس اللبن والإنفحة. فنبين الأحكام الخمسة، نبينها في المذهب وما يترجح فيها جميعا. فعلى المذهب جميع هذه الأجزاء، أجزاء الميتة، نجسة باستثناء الصوف والشعر والوبر والريش، يعني باستثناء النوع، أي نوع؟ الرابع، باستثناء النوع الرابع. فلحمها وشحمها نجس، وقرنها وظفرها وظلفها كذلك نجس، وجلدها كذلك نجس، ولو كان من حيوان يؤكل لحمه، من حيوان يؤكل لحمه، نعم. ولبنها كذلك وإنفحتها نجسة، نعم، كلها تعد نجسة. وأما القول الآخر فسنبينه في كل نوع من هذه الأنواع. فالمؤلف هنا يعني أشار إلى بعض هذه الأنواع، نبين كل نوع على حدة. النوع الأول هو ماذا؟ اللحم والشحم. فلا خلاف بين أهل العلم على أن لحم الميتة وشحمها وما جرى مجراهما من الأجزاء الداخلية الرطبة في الميتة كالكبد والبنكرياس ونحوها والأمعاء أنها نجسة، بدليل قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس. فعلل الله تعالى النهي عنها لكونها رجسا. والنوع الثاني من أجزاء الميتة هو القرن والعظم والظفر والظلف ونحوها، فهذه على المذهب نجسة لأنها من أجزاء الميتة، فيشملها عموم الآية السابقة. وهناك قول آخر في المسألة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه الأجزاء من الميتة طاهرة، لأن العلة في نجاسة الميتة هي احتباس الرطوبات والدم في تلك الأجزاء، وهذه الأجزاء لا يحتبس فيها الدم، فهي يابسة خلقة ولا يدخل فيها الدم. قال: ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بما جاء في السنة مما يدل على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات أنه لا تتنجس ميتته. الذي لا نفس له سائلة مثل الذباب ونحوه هذا إذا مات فميتته طاهرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فغمسه دليل على أنه لا يتنجس. ولما لا يتنجس؟ لأنه ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم يسيل فيه، فليس هناك رطوبات تحتقن وتنتقل من خلالها النجاسة. ويقاس عليها الأجزاء اليابسة في الميتات كالعظام ونحوها، فهذه لا تحتبس فيها الرطوبات فتكون طاهرة. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. فعلى هذا لو كان عند الشخص مثلا مشط من مصنوع من العاج، معروف العاج هذا الذي هو ناب الفيل، فهذا مأخوذ من عظم، فعلى هذا القول يكون مباحا وطاهرا. وكذا لو كان عنده بعض الأواني أو بعض الأشياء المصنوعة من عظام السباع ونحوها فإنها تكون طاهرة بناء على هذا القول. نعم. والنوع الثالث هو الجلد، جلد الميتات، ولا نخلط ما بين جلد الميتات وجلد الذبائح. فالحديث هنا في الكلام هنا منصب على جلد الميتات. فعلى المذهب أن جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ، والمقصود بالدباغ تنظيف الجلد وتيبيسه بحيث تذهب عنه يذهب عنه العفن والرطوبة. فعلى المذهب أنه نجس ولا يطهر بالدباغ، واستدلوا على ذلك بما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: الإهاب المراد به الجلد. نعم. والقول الثاني في المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا في تحديد الميتات التي يطهر جلدها بالدبغ، ولهم في ذلك أقوال كثيرة ليس هذا موضع الإسهاب وبسطها، إلا أن أقرب هذه الأقوال أن الدباغ يطهر جلد الحيوانات الطاهرة في حال الحياة، والحيوانات الطاهرة في حال الحياة هي كل الحيوانات عدا الكلب والخنزير، فيشمل ذلك ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام والطيور وغيرها، ويشمل كذلك السباع وغيرها مما لا يؤكل لحمها، وخرج من ذلك الكلب والخنزير فإنهما حيوانان نجسان في حال الحياة، فلا يطهر جلدهما بعد موتهما ولو بالدبغ. والدليل على أن الجلد جلد الحيوان الطاهر في حال الحياة إذا مات أنه يطهر بعد دبغه ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة، قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الإهاب المراد به الجلد. وجاء عند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجاء عند أبي داود وعند ابن حبان من حديث سلمة بن المحبق أنه عليه الصلاة والسلام قال: دباغ جلود الميتة طهورها، يعني إذا دبغت الجلود فهذا يعد تطهيرا لها. وجاء في سنن أبي داود والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة ميتة، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. فدل ذلك أو دلت هذه النصوص على أن جلد الحيوان الطاهر في حال الحياة يطهر بالدباغ. ولعل هذا القول هو الأقرب، والله أعلم، أن جلد الحيوان الطاهر في حال الحياة إذا مات بغير زكاة شرعية فإنه يطهر بعد دبغه. والجواب عن حديث عبد الله بن عكيم أن حديث عبد الله بن عكيم تكلم فيه أهل العلم، فهو حديث مضطرب سندا ومتنا. أما من حيث الإسناد ففي بعض طرقه انقطاع، وفي بعض طرقه أن عبد الله بن عكيم يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها يقول حدثني رجال من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، فاختلفت الرواية عن عبد الله بن عكيم. وفي متنه أيضا كلام، فالرواية فيه مختلفة ومضطربة، بل إن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بالإهاب في قوله ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا المراد به بالإهاب في هذا الحديث أي الجلد قبل دبغه، وذكر أهل اللغة أن الجلد قبل دبغه يسمى إهابا، فإذا كان ذلك كذلك فهو خارج عن محل النزاع، والكلام إنما هو في حكم الجلد بعد الدباغ. وبناء على ذلك فالذي يترجح والله أعلم أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر إلا جلد الكلب والخنزير. وعلى ذلك يوجد في السوق في الأسواق الآن جاكيتات ونعال أعزكم الله وكنادر ومصنوعات متخذة من جلود، أحياء بعضها من جلود الميتات، قد تكون مثلا من جلود حيوانات تحلها الذكاة لكنها تأتي من بلاد المجوس مثلا أو من غير بلاد أهل الكتاب أو بلاد المسلمين، وبعضها قد تكون من جلود السباع، وبعضها قد تكون من جلود القطط مثلا أو الدببة أو الذئاب أو غيرها. فعلى المذهب يقولون هذه كلها نجسة، وعلى القول الآخر أنها طاهرة، أنها طاهرة. لكن فيما يتعلق بجلود السباع، فيما يتعلق بجلود السباع الأولى التنزه عن لبسها، فقد جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة معهم جلد نمر، وفي رواية سبع، وبعض أهل العلم يعني تكلم في هذا الحديث، إلا أن الأقرب والله أعلم أن الحديث محمول على النهي على الكراهية عن لبسه إذا كان يورث في نفسي، أو على أنه محمول على الكراهية إلا إذا كان يورث في نفسي لابسه الفخر والتكبر فإنه يكون محرما في حقه، والنهي عنه لا لنجاسته وإنما لهذه العلة لكونه قد يورث في نفسي لابسه شيئا من الفخر والخيلاء. هذا ما يتعلق بجلد الميتة. ننتقل إلى النوع الرابع من أجزاء الميتة وهو الصوف والوبر والشعر، فهذه والريش، فهذه أجزاء خارجية وعند جماهير أهل العلم أنها طاهرة. فعلى المذهب أن هذا النوع من أجزاء الميتة أنه طاهر، والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالفراء والمصنوعة الآن من الصوف أو من الوبر أو من الريش، وكذلك الوسائد المصنوعة من الريش وغيرها، كلها طاهرة، كل هذه طاهرة حتى ولو كانت من حيوانات من ميتات عند عامة العلماء. والنوع الخامس والأخير من أجزاء الميتة هو اللبن والإنفحة، ونقصد بذلك اللبن الذي يبقى في ضرع الميتة بعد مفارقتها الحياة، والإنفحة هي اللبن الذي يبقى في ضرع السخلة الصغيرة بعد موتها، فهذا اللبن يؤخذ ويوضع في يعني هذه الإنفحة تؤخذ وتوضع تستخدم لتصنيع الأجبان، حيث يوضع قطرات منها يسيرة على اللبن فيتجبن ذلك اللبن، فتستخدم الإنفحة في صنع الأجبان. فعلى المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن اللبن الذي في ضرع الميتة والإنفحة أيضا الذي في ضرع السخلة الميتة أنهما نجسان، وأنه من الأجزاء النجسة في الميتة، فيشملها عموم قول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير. ولشيخ الإسلام ابن تيمية قول في هذه المسألة أن اللبن إذا لم يتغير شيء من أوصافه بالنجاسة فإنه يكون طاهرا، وكذا الإنفحة. واستدل على ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم لما دخلوا العراق أكلوا من أجبان المجوس، ومعلوم أن أجبان المجوس مصنوعة من الإنفحة التي تؤخذ من ذبائحهم، وذبائحهم تعد ميتة، فالإنفحة مأخوذة من ذبائحهم. والأقرب الله أعلم أن الإنفحة واللبن نجسان، لأنهما قليلان، أي اللبن والإنفحة اللذان يكونان في الضرع ويمتزجان بالوعاء وهو الضرع وهو كثير بالنسبة للبن والضرع، فهما نجسان. وأما كون الصحابة أكلوا من أجبان المجوس فنقول لأن الإنفحة التي توضع لتصنيع الجبن يسيرة جدا، فهي تكون قد استهلكت في السائل الذي وضعت فيه وهو اللبن، إذ من المعلوم أن اللبن يكون كثيرا جدا فتوضع فيه قطرات يسيرة من الإنفحة فيتجبن، فلا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. فعلى هذا نقول إن الإنفحة في نفسها نجسة، لكن لكونها يسيرة وتوضع في إناء كبير فيه سائل كثير من اللبن وتستهلك في داخل ذلك الإناء فلا يظهر لها أثر، فيكون الجبن الذي يصنع بتلك الإنفحة طاهرا، لأنه لم يظهر لتلك الإنفحة أثر من لون أو طعم أو رائحة. فهذا ما يتعلق بأجزاء الميتة. نعم، ولهذا قال رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. هذا هو المذهب، أن جميع هذه الأجزاء نجسة، وأما الشعر والصوف والريش فإنها طاهرة. إذن على المذهب جميع الأنواع الخمسة من أجزاء الميتة نجسة باستثناء الشعر والصوف والوبر إذا كان من ميتة، بشرط أن يكون من ميتة طاهرة في الحياة. والمقصود بالميتة الطاهرة في الحياة هي كل الحيوانات، على الصحيح كل الحيوانات عدا الكلب والخنزير. وعلى المذهب هناك تفصيل سيأتي في باب النجاسة بإذن الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تغطية الآنية وإيكاء السقاع، أي من السنة ألا يوضع الماء أو غيره من المائعات في أو الطعام في الإناء وهو مكشوف، بل يغطى. وكذلك السقاء ينبغي أن يربط أي يوكى، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. نعم، يعني لو حتى لو وضعت عليه شيئا عودا فوق ذلك الإناء. والحديث هذا متفق عليه، وجاء في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط الإناء وأوك السقاء، أي يغطى الإناء ويوكى السقاء أي يربط، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، في ليلة من ليالي السنة ينزل وباء، ينزل الله تعالى وباء لا يصادف إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الوباء. فيه حفظ للإنسان إذا غطى إناءه وأوكى سقاءه، وهذا فيه فائدة الحقيقة بعدم ترك الأطعمة والأشربة مكشوفة، هذا في رعاية صحية وتوجيه صحي من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، لأن كثيرا من الأمراض وكثير من الميكروبات وغيرها تنتقل عن طريق الأطعمة المكشوفة. فإذا وضع داخل البيت أو خارج البيت في إناء فينبغي أن يغطى بإناء حتى يعني حتى لا ينزل فيه من ذلك الوباء. بهذا نكون قد أنهينا باب الآنية، ما أدري قرب الوقت أو ندخل في باب الاستنجاء وآداب التخلي. نعم، نعم، إذا نجيب عن بعض الأسئلة هنا قبل الأذان. يقول: هل الألماس يدخل في حكم الذهب؟ أرجو التفصيل. لا، الألماس لا يدخل في حكم الذهب، إذ الأحكام المعلقة بالذهب والفضة تختص بهما فقط دون غيرهما، فعلى ذلك يجوز للشخص أن يتخذ أواني أو نعم أواني من ألماس أو من غيرها من الجواهر الثمينة، سواء كان ذلك على سبيل الاستعمال أو على سبيل الاتخاذ. نعم. طيب، ما حكم لبس الساعة من ذهب أو من فضة للرجال وكذلك الخاتم؟ قلنا الساعة إذا كانت من فضة فتجوز، وأما إذا كانت من ذهب خالص فلا تجوز، ولكن إذا كانت من غير الذهب ولكن فيها شيء من شيء يسير من الذهب فتجوز. نعم. والخاتم إنما يجوز إذا كان من الفضة أو كانت من غير الذهب وفيها شيء يسير من الذهب فتجوز كما سبق بيانه أثناء الدرس. نعم. طيب، ها هنا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: كيف يتم التوفيق بين النهي عن الذهب والفضة للرجال في الحديث الذي يدل على أنهما محرمان على الذكور، وبين الحديث الذي يدل على حل الفضة للرجال؟ لا أعلم حديثا يدل على تحريم الفضة على الرجال، تحريم لبسها على الرجال. الحديث الوارد إنما هو حديث أبي موسى قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال الذهب والحرير، لم يقل الذهب والفضة. والفضة دلت السنة على جواز لبسها للرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ورق. يقول: ما هو حديث معاوية الذي يدل على جواز استعمال اللباس إذا كان يسيرا؟ هو حديث في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا يسيرا. نعم. وقلنا إن المراد باليسير هنا، يعني بيّن الشيخ الإسلام تيمية، المراد باليسير هنا هو ما كان تابعا، وقال إذا كان تابعا فيجوز لهذا الحديث، وأما إذا كان يسيرا يعني قدر يسير منه لكنه مستقل وليس تابعا فإنه ينهى عنه لحديث من تحلى بخريصيصة ذهب كوي بها في نار جهنم. ومما استدل به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز يسير الذهب القياس على جواز يسير الحرير للرجل، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ما يدل، أو في صحيح البخاري ما يدل على أنه يجوز للرجل لبس اليسير من الحرير، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر أنه قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الرجل للحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة. نعم. نعم. قاعدة ماذا؟ إلا بلى. لا، قال المراد باليسير هنا أي التابع وليس المراد به القليل، هذا هو المراد، يعني ما ننظر إلى القلة من الكثرة، وإنما المراد باليسير هنا أي التابع، حتى نجمع بينه وبين حديث الخريصيصة، لأن الخريصيصة يسير قليل جدا، فقال حتى نوفق بينهما، المراد باليسير هنا ليس القليل وإنما المراد به التابع، يعني بحيث يكون تابعا لعنصر آخر، كان يكون عنده ساعة نحاس مثلا أو ساعة حديد وفيها شيء من الذهب. يقول: هل تحريم الذهب والفضة أمر تعبدي أم له مفهوم؟ وإذا كان الأمر مفهوم المعنى هل يجوز استعمال الأحجار الكريمة في الآنية؟ هو الحقيقة النهي عنها عن الذهب والفضة ذكر له أهل العلم جملة من الحكم، منها كسر نفوس الفقراء وأنه مدعاة للفخر والخيلاء، ومنها أن هذه هي آنية أهل الجنة، أن هذه هي آنية أهل الجنة، ولا يشرع للإنسان في الدنيا أن يتشبه بشيء من أحوال أهل الجنة، فإن الله تعالى أخبر أن أهل الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، فإذا كانوا يأكلون في صحاف الذهب ويشربون في آنية الفضة فلا يجوز التشبه بأحوال أهل الجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على رجل كان قد لبس خاتما من ذهب وقال له: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، لأن هذه من حلي أهل الجنة التي منع منها المسلمون في الدنيا ليستمتعوا بها في الآخرة، وكثير أو نعم كثير من مما يستمتع به أهل الجنة منع منها المسلمون كنوع ابتلاء، فالحرير منع منه المسلمون في الدنيا ليلبسوه في الآخرة، ولذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما في حديث ابن عمر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الخمر لا يشربها المسلمون في الدنيا وسيتمتعون بها بإذن الله في الآخرة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومن شربها في الدنيا ثم مات ولم يتم منها كما قال عليه الصلاة والسلام لم يشربها في الآخرة. وكذلك آنية الذهب والفضة هذه لا يشرب بها المسلمون في الدنيا ليشربوا بها في الآخرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. يقول: وإذا كان الأمر مفهوم المعنى هل يجوز استعمال الأحجار الكريمة في الآنية؟ نقول: نعم يجوز استعمالها، لأن آنية وصحائف أهل الجنة إنما هي من ذهب وفضة وليست من هذه الأحجار الكريمة، ولا يصح قياس الأحجار الكريمة على الذهب والفضة، لأن هذه الأحجار الكريمة أيضا لا تكسر نفوس الفقراء، لأنها في الغالب لا يعرفها إلا أهل الاختصاص. يعني كثير من هذه الأنواع من الأحجار الكريمة لا يعرفها إلا أناس محدودون وليست معلومة لعامة الناس كالذهب والفضة، فربما يكون بعض الأحجار الكريمة أغلى ثمنا من الذهب والفضة ولكن لا يعلم عنه الناس إلا أصحاب الخبرة. يقول: هل القيء أو ما يخرج من البطن عن طريق الفم نجس؟ الصحيح أنه ليس بنجس، فهو طاهر ولا ينقض الوضوء كذلك، فلو قاء الشخص فإن وضوءه صحيح، ولو أصاب شيئا من جسده فإنه لا يلزمه غسله، لكن لو أزاله من ثيابه أو من جسده فهذا أولى، لأن هذا من مما يستقدر. يقول: ما حكم عرائس البنات للأطفال التي تكون على هيئة الإنسان حيث يكون لها عينان وأنفان ورأس وغيرهما؟ الأقرب والله أعلم أن عرائس البنات التي تكون على هيئة الصور جائزة، فقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كان لها ألعاب من العهن، كان لها البنات وكانت على شكل خيل لها أجنحة، ويخفف في حق الأطفال ما لا يخفف في حق الكبار. يقول: هل تنصحوني في صحبة جماعة التبليغ الأحباب مع أنهم لا يعينونني على طلب العلم؟ ممكن يعني تلتحق بهم في بعض الأمور، لكن تكون على معرفة ودراية ورسوخ في طلب العلم، ولا يصرف ذلك لا يصرفك ذلك عن طلب العلم، فيستفيد الواحد مما عندهم من أساليب دعوية، وما كان عندهم من مخالفات فإنه يتجنبها، وينبغي ألا تشغله عن منهجه في طلب العلم وحفظه للمتون وحضوره للدورات وغيرها مما يقوي في الجانب العلمي. يقول: ما حكم استخدام ملاعق وسكاكين مصبوغة باللون الذهبي وليس ذهبا إنما هو لون قريب من الذهب؟ هذا لا بأس به، لأن هذا ليس بذهب ولا فضة وليست ملحقة بالذهب ولا فضة، فالمنهي عنه ليس هو لون الذهب والفضة وإنما عن الذهب والفضة نفسهما. قال: أهدي إلي آنية عبارة عن طقم شاي مغربي من فضة، أرجو إرشادي ماذا أفعل؟ هل أبيعه وانتفع بثمنه أم أحتفظ به للزينة أم أتخلص منه؟ لا يجب التخلص منه، ليس لك أن تحتفظ به إذا كان بالفعل فضة، فضة حقيقية، أما إذا كان اللون فضي فقط فهذا لا بأس به، فإذا كان من فضة فليس لك أن تنتفع به أو تحتفظ به للزينة ولا أن تبيعه، لأنك إذا بعته قد تعين فإنك تعين غيرك على المعصية. يقول: هل يجوز الاغتسال من الحدث الأكبر في بركة ماء؟ وإذا كان لا يجوز فهل يصح أو يجزئ ذلك؟ إذا كان الماء راكدا فيها فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب. أما إذا كان الماء يمشي وليس راكدا فلا بأس بالاغتسال منه وتنوي عند الاغتسال، لكن لو فعل الشخص هذا الأمر كان جاهلا مثلا بالنهي فاغتسل من ماء راكد من بركة راكدة فإن جنابته ترتفع واغتساله صحيح، لكن يتجنب ذلك فيما يستقبل من أمره. يقول: إذا كانت الساعة لها لون الذهب ألا تكون العلة موجودة في التحريم؟ لا، العلة إنما هي في الذهب والفضة وليس في اللون. يقول: إذا كان لدي أسهم في شركة القابضة وسابق فما الحكم؟ أما في شركة القابضة فيلزم بيعها والتخلص من ربحها، وأما شركة سابق فيلزم التخلص من الأرباح التي توزعها الشركة ولا يلزم بيع أسهم هذه الشركة. يقول: فاطمة تزوجت بخالد فطلقها أي خالد، ثم تزوجت من محمد فأنجبت أي فاطمة هند من محمد، فهل هند تفتش لخالد؟ ايش رايكم؟ ها عرفت القصه؟ ها فاطمه تزوجت من خالد فطلقها، ثم تزوجت اي فاطمه من محمد زوج ثاني، فانجبت اي فاطمه هند من محمد. هل هند البنت التي جاءت من زوجها الاول من زوجها الثاني هل تفتش للزوج الاول؟ نعم، كل بنات الزوجه من ذوات محارم الزوج، سواء كنا تلك البنات من زوج سابق قبل الزواج او من زوج لاحق بعد ان طلقها، فانهن من ذوات محارمه. يقول من اجزاء الميتة الظفر والظلف، ما معنى الظفر؟ يقول من أجزاء الميتة الظفر والظلف. نعم، هل يوجد حقيقة ما هو واضح؟ يقول من أجزائها الظفر والظلف، ما معنى يبدو الظفر والظلف؟ الظفر معروف، والظلف هو الذي يكون في أصبع الميتة كذلك. هل يوجد شرح مسجل لكم بهذا المتن؟ أنا أعتقد أن الإخوان يسجلون هذا الشرح، يعني باقي الحقيقة جزء من السؤال مو واضح الخط. يقول هل يجوز الاحتفاظ بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ هل يجوز الاحتفاظ بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ حتى هذا مو واضح، يعني هو ها ايش التخزين؟ يخزن كيف يخزن يعني؟ حفظ المواد في آنية الذهب. لا يجوز، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة سواء كانت لاستعمالها للأكل أو كانت لأجل تخزينها وحفظها. يقول أرجو أن تقرأ الأسئلة بتمهل بإذن الله تعالى. يعني حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، فحنا نحاول أن نجيب على يعني معظم هذه الأسئلة خلال الوقت المتاح. يقول أرجو أن تعيد شرح أجزاء الميتة وتفصيل الأقوال فيها جزاك الله خيرا. هذا معناه نعيد الدرس كله. نعم، فلعل الأخ يرجع إلى التسجيل وفيه إن شاء الله تعالى تفصيل بين. يقول ذكرت حفظك الله أن الطالب يبدأ في الفقه بأحد المتون الثلاثة، الزاد أو الدليل أو عمدة الفقه، ولكن هذه المتون يصعب فهمها على بعض الطلاب بحيث أن منهج السالكين سهل فهمه على المبتدئ. منهج السالكين مثل ما قلنا هو للدورات التي تكون للعامة، وليس يعني مرحلة من مراحل التدرج في دراسة علم الفقه. فلذلك طالب علم الفقه الذي يريد أن يتدرج في علم الفقه عليه أن يبدأ بأحد المتون الثلاثة من خلال الاستماع إلى شروح لهذه المتون أو حضور دورات تشرح هذه المتون. يعني كتاب منهج السالكين كتاب مفيد جدا، والعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه يعني مؤلفاته كلها في غاية الإبداع، لكن هذا المؤلف ليس لطلبة العلم الذين يريدون أن يتدرجوا في دراسة علم الفقه، وإنما هو للعامة لمعرفة مبادئ الأحكام الفقهية. يقول من صلى الصلاة قصر وجمع وهو ذاهب من الدمام إلى البحرين ويعتقد أن من خرج خارج الدولة أنه مسافر، فهل عليه إعادة الصلاة أم يعذر بجهله؟ لا، هنا عليه إعادة الصلاة، لأن البحرين إذا كان سيذهب إلى البحرين ويرجع في نفس اليوم لن يقيم هناك مثلا إقامة يعني ليومين أو ثلاثة أيام، فإنه في هذه الحال ليس له أن يقصر ويجمع في البحرين، لأن اختلاف الحدود لا يعني أنها المسافة مسافة قصر، لأن كثير من الناس يترددون فيما بين هاتين المدينتين. لكن من ذهب إلى هناك ليقيم مثلا لمدة يعني ذهب سياحة مثلا ليجلس فيها مثلا مدة أسبوع أو لعمل، فهذا يعد سفرا لطول الزمن لا لطول المسافة، كما قصر أهل مكة لما انتقلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ميناء، مع أن المسافة بينهما قصيرة لكنهم قصروا لأنهم سيقيمون في ميناء عدة أيام، وكما قصروا أيضا في عرفة مع أنها قريبة لأنهم سيقيمون فيها يوما. وهكذا نقول الذي سينتقل من مدينة إلى مدينة قريبة إذا كان على سبيل التردد أو لأخذ غرض ويرجع مباشرة فإنه لا يقصر ولا يجمع، وأما إذا كان للإقامة لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام كحال أهل مكة لما انتقلوا إلى ميناء فإنه يقصر ويجمع. وعلى هذا نقول للأخ إذا كان قد أخذ بفتوى في هذه المسألة فلا يعيد، أما إذا كان بغير فتوى فعليه إعادة. يقول ماذا يفعل من لديه آثار ذهب أو فضة في البيت أو غيرها؟ يعيد سبكها أو يعطيها الصائغ بحيث يعيد سبكها ولا تستخدم كأواني، وإنما تستخدم كحلي ويبيعها على الصائغ بعد إعادة سبكها. يقول: أرجو التفصيل في مصافحة الرجل للمرأة. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، وليس للمرأة الأجنبية أن تمكن نفسها من مصافحة الرجل الأجنبي. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس. ومن اللمس لمس المرأة الأجنبية. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، تشير إلى حديث البيعة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غزوة الفتح، إنما كان يبايعهن كلاما، مع أنه عليه الصلاة والسلام بايع الرجال واحدا واحدا، لكن لما جاء دور النساء بايعهن بالكلام، فدل ذلك على عدم جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. يقول: هل يجوز الاستخدام بطاقة الصراف الخاصة ببنك الراجحي في صراف بنك آخر ولو كان ربويا لغرض الصرف؟ نعم يجوز ذلك، وقد يأخذ البنك الآخر رسوما، هذه الرسوم مقابل الخدمات وهي خدمات مباحة، لكن الأولى أن تستخدم صراف بنك إسلامي لدعمه وتقويته. يقول: أحسن الله إليك، امرأة أنجبت بناتا وتريد مولودا ذكرا، أرشدت إلى طريقة معينة للجماع وتوقيت معين وحمية غذائية معينة، هل تجوز هذه الطريقة؟ نعم، إذا كانت من الأسباب التي ذكرها الأطباء فلا مانع من الأخذ بمثل هذه الطريقة، فهذه من الأسباب، من الأخذ بشيء من الأسباب في هذا المجال. يقول: الألماس والأحجار الثمينة ألا تشترك في نفس علة تحريم الذهب والفضة؟ قلنا: لا، إنها لا تشترك معها، فقد سبق أن الذهب والفضة هما من أواني أهل الجنة بخلاف الأحجار الثمينة. نعم، هذا أيضا سؤال معاد. يقول: كيف يزكى الذهب المخلوط بمواد أخرى؟ تقدر قيمة الذهب التي فيه ويخرج ربع عشر قيمتها. يقول: هل مس الإليتين أثناء الغسل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، وسيأتي في باب نواقض الوضوء بإذن الله تعالى أن من النواقض عند بعض أهل العلم مس الذكر، والمراد بالذكر أي القضيب، فلا ينقض مس الإليتين ولا حتى الأنثيين. نعم، لا ينقض مسهما. نعم، قال: لو أعدت يا شيخ ما يباح للرجال استعماله من الذهب والفضة. الحقيقة يعني الوقت لا يتسع للإعادة، من الممكن الاستماع إلى الأشرطة والتسجيل وفيه غنية إن شاء الله. يقول: أصيبت قدماي بالبول أثناء قضاء الحاجة، فصببت عليها الماء فقط ولم أمرر يدي عليها ولم أدركها فقط، جعلتها تحت الصنبور، فهل مرور الماء على القدم يزيل النجاسة؟ نعم، إذا كان الماء قويا بحيث أنه يزيل ويمسح معه تلك النجاسة ولم يبقى للنجاسة أثر، فإن حكمها يزول. نعم، هذا أيضا سبقت الإجابة عليه. يقول: هل يجوز الاستجمار من المذي؟ نعم أم لابد؟ الاستجمار سنبين حكمه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا بإذن الله. يقول: هل يجوز إقامة الجماعة الثانية صلاة المسجد قبل انتهاء الجماعة الأولى من الصلاة؟ لا تقام الجماعة الثانية إلا بعد انتهاء الجماعة الأولى، حتى لا تقام جماعة ثانية في مسجد واحد في وقت واحد. يقول: أنا من سكان المنطقة الشرقية وسأنتقل للدراسة في الرياض، مع العلم أن مكان سكني هو في المنطقة الشرقية، فهل أقصر الصلاة إذا كنت متواجدا في الرياض، مع العلم أني سأدرس في الرياض 5 سنوات؟ لا تقصر الصلاة في الرياض، لأنك تعد مقيما في الرياض، لأن هذه الإقامة تعد في العرف إقامة وليست سفرا، والقاعدة أن من انتقل إلى بلد فقام فيها مدة يعد في العرف مقيما وليس مسافرا فيأخذ أحكام المقيم، أما إذا كان يعد في العرف مسافرا فيأخذ أحكام المسافر، فيرجع في ذلك إلى العرف، وهذا الذي سيبقى 5 سنوات يعد في العرف مقيما في الرياض. نعم، وإذا رجع إلى الدمام أيضا يعد مقيما في الدمام، فله مقر إقامة الدمام والرياض، وهذا كثير أن يكون للشخص أكثر من محل إقامة، فليس له أن يترخص برخص السفر إلا إذا كان في الطريق ما بينهما أو إذا انتقل إلى بلد أخرى غير هذين البلدين. يقول: ما حكم استعمال الذهب والفضة في المباني كمقود الباب؟ لا، ما يجوز لا في المباني ولا في مفاتيح البيبان وغيرها، لأن هذا من الاستعمال، يقول: وما حكم استعمال السلاح إذا كان من الذهب سواء أكان كله أم بعضه؟ السلاح له بعض الأحكام الخاصة، إذا كان الذهب الذي فيه يسيرا فإنه يرخص فيه، وسيأتي بإذن الله تعالى في باب الزكاة. يقول: دخلت المسجد ومعي مجموعة من الإخوان، ووقفنا في الصف خلف الإمام في الصف الثالث، ويوجد في اليسار الصف في يسار الصف فراغ يكفي لثلاثة أشخاص تقريبا، وقد أركنا الركوع من الركعة الأولى، وبعد السلام رأيت الإخوان في الصف الذي تركنا فيه فراغ من اليسار يقضون الركعة الأولى، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ نعم، صلاتكم صحيحة لأنكم مجموعة ولست واحدا. أما لو كان الشخص واحدا بمفرده وقف الصف وقف في الصف وحده فلا يجوز، إذا كان هناك فرجة أمامه لا بد أن يملأ تلك الفرجة. أما إذا كانوا أكثر من شخص فصلاتهم صحيحة، لكن الأولى أن يتقدموا إلى الصفوف التي أمامهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لا يستهموا عليه لاستهموا، وقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزالوا أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقول: هل يجوز اقتناء جلد الميتة التي لا يحل أكلها أصلا، مثل جلد نمر يوضع للزينة، أو جلد خنزير أكرمكم الله يعلق للرسم عليه؟ أما جلد النمر فالصحيح أنه يجوز اقتناؤه، وأما جلد الخنزير فلا، لأنه نجس. يقول: ما حكم الأواني المصنوعة من الألماس؟ قلنا أن هذه جائزة لأنها ليست بذهب ولا فضة ولا ملحقة بها. حكم الساعات المموهة بذهب والمصبوغة بالذهب لونا فيها فصوص من الألماس، إذا كان الذهب عليها جميعا بحيث لا يظهر منها إلا الذهب وهو ذهب حقيقي، فهذا الذهب كثير وليس يسيرا. يقول: الحديث عن الصحابي الذي أباح له الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قطع أنفه أن يصنع له من الذهب، ما صحة ذلك؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث عرفجة رضي الله عنه، لما قطع أنفه يوم الكلاب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره يتخذ أنفا من ذهب، فلا مانع من اتخاذ الأنف من الذهب للحاجة إذا قطع أنف الشخص. يقول: ما حد الإسراف في اللباس؟ يرجع في ذلك إلى العرف، وهو يختلف من شخص إلى آخر، فالغني مثلا الإسراف في حق غير الفقير، لأن الإسراف ضابط الإسراف كضابط مثلا القبض وضابط التعدي والتفريط وغيرها، كلها يرجع فيها إلى العرف، ولم يأتي تحديد محدد لها من الشرع. نعم، هذا أيضا عن السيوف، بينا أن السيوف لها حكم خاص في اللباس، سيأتي إن شاء الله تعالى في الزكاة. يقول: هل يجب غسل الأذنين في غسل الجنابة، أم يكفي مسح الأذنين أثناء غسل الجنابة؟ لا، هو إذا غسل جسده فيغسل معها أذنيه، لأن الغسل واجب لجميع الجسد بما في ذلك الأذنان، لكن عندما يتوضأ أثناء الاغتسال فإنه يمسح أذنيه. يقول: كان لبعض أمهات المؤمنين إناء من فضة وتضع فيه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبرك به. نعم، هذا حديث في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة وضعت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بعض أهل العلم استند على هذا الحديث على جواز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب، وكذلك استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، والأقرب الله أعلم أن غير الأكل والشرب كالأكل والشرب، يمنع الشخص من استعمالها حتى في غير الأكل والشرب. وفعل أم سلمة رضي الله عنها هذا خاص بها، ومن المعلوم أن فعل الصحابي أو قوله إذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبرة بما رواه لا بما رآه. طيب، نقف إذن، جاء وقت الإقامة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.